الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وقام بشرحها والتعليق عليها معالي الشيخ المبارك صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف رحمه الله أي الإمام البربهاري: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. الشرح: علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا. خدوا بالكم، منشأ البدعة دي جه منين؟ جه من القول بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن، وبناء على ذلك سلك الأشاعرة هذا المسلك الخبيث، وبدأوا يقولون هذه الكلمة المجاز منها كذا والمقصود منها كذا. تطرق الحال بالبدعة وارتقوا فيها حتى وصلوا قالوا أن القرآن له ظاهر وله باطن. طبعا ليس هناك علاقة بين الباطن والظاهر، بل الباطن في وادي والظاهر في واد آخر. يقول: علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، الباطن لا يعرفه إلا خواصهم، وأما الظاهر فهذا عند العام يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة، ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس، وليس المراد زكاة الأموال. يقولون المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذهبهم، ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية. يقولون الحج معناه الذهاب إلى مشايخهم، وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة. قولهم وهو بدعة وضلالة، أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين وضلالة عن الحق. طبعا مش معنى أنه هو بدعة في الدين وضلالة عن الحق يبقى معناه مش كفر، لا، ده هو كفر صريح. يعني القول بأن القرآن ظاهر وباطن والباطن لا يعلمه إلا بعض الناس والظاهر عند الجميع، هذا كفر وزندقة يا أخوانا، يخرج عن الملة باتفاق. يقول: والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو العلم، ليس العلم بالذوق والإلهام ولا علم الباطن الذي عند الباطنية، إنما العلم ما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال، ليس علما ولا هدى. قوله: ولا ينبغي لأحد أن يعمل بهذا ولا يدعو إليه، بل يجب الحذر من هذا، لأنه من نزغات الصوفية واشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة، وإنما هذا للعوام والذين لا يعرفون ويسمون هذا علم الشريعة، أما العارفون بالله فهم أهل علم الحقيقة. هذا طبعا يا إخوانا زندقة، ومن وضوحه لا يحتاج إلى بيان، فكل من قال أن القرآن ظاهر وباطن أو السنة ظاهر وباطن والظاهر غير الباطن وأسقط عنه التكاليف، لا شك أن هذا من الكفر الأكبر المخرج عن الملة. قال المؤلف رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. الشرح: النكاح لا يصح إلا بشروط، منها الولي الذي يعقد لها وهو القريب من عصباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، بل لابد أن يعقد لها وليها، فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وعند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي، لكن هذا مذهب مخالف للدليل، ولما عليه أكثر أهل العلم، ولأن المرأة قاصرة فربما تعلق برجل، فربما تعلق برجل لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، لأنها صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة، ولذلك رد الأمر إلى الولي. الله جل وعلا خاطب الرجال بالنكاح، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال، فأمر الرجال بإنكاح الأيام يعني الذين ليس لهم أزواج، والحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاث مرات، الولي يكون مانعا حصينا لها من التلاعب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم الخطاب للأولياء من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، والله نهى عن العضل أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت به، ولا يكفي أن ترضى به، ولكن لابد أن يكون كفءا أيضا، لابد من الأمرين أن يكون كفءا وأن ترضى به، والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال أهل العقول، لا تعرفها النساء صاحبات العواطف والنفوس الضعيفة. قوله وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل، هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. يسأل أخونا عن الكفاءة، المعني بالكفاءة الكفاءة في الدين، أما الحسب والنسب والعمل والغنى والفقر ليس له اعتبار، كفاءة في الدين يعني إيه؟ مش معنى بقى ان هي معاها مؤهل عالي يبقى ما تاخدش بتاع دبلوم او ما تاخدش مثلا صنايعي، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، العبرة الكفاءة في الدين. قوله وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل، هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لأن الرسول ولي للأمة. قوله يعاقبان إن نال منها شيئا، فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرق بينهم ويعاقبان على ذلك، لأن هذا العقد فاسد. طيب بالنسبة للهبة، أن تهب المرأة نفسها بمعنى أن يتزوجها الرجل بدون إذن من وليها أو بدون علمه، وأيضا بدون صداق، بدون صداق هذا النكاح باطل. ولكن لابد أن نفرق بين أمرين، بين أن يتزوجها ويشترط لا صداق هذا نكاح باطل، وبين أن يتزوج ولم يسم الصداق هذا نكاح صحيح. فرق الاثنين، أن يتزوج ويشترط ألا صداق باطل، يتزوج ولا يسم الصداق يعني يسمى ما اتفقوش فهذا النكاح صحيح. الدليل على ذلك قوله تعالى وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لا، في آية تانية، يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. لا مش ديت، في واحدة تانية. أيوة، اللي هي وقد فرضتم لهن فريضة. أيوة، ما لم تفرضوا لهن فريضة كثرة الذنوب والمعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أحسنت يا ابن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، جزاك الله خير، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن أو تفرضوا لهن فريضة. فربنا عز وجل نفى الجناح عن الطلاق قبل المسيس وقبل أن تفرضوا لهن فريضة. فلما نفى الجناح عن الطلاق قبل المسيس وقبل أن تفرضوا لهن فريضة ولا طلاق إلا بعد نكاح، فدل على أن النكاح بغير تسمية الصداق مشروع، ولكن أن يتزوج ويشترط لا صداق باطل، يتزوج لم يسم صداقا فالنكاح صحيح. فهذه الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، والحديث كما ذكره الشيخ هنا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت نفسي إليك، فصوب فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر ثم سكت ولم يتكلم. فجلست المرأة فقام رجل وقال زوجناه إن لم يكن لك بها حاجة. حتى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من النسوة التي يهبن أنفسهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. فقالت عائشة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله نعم لا 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 قبل دخول البيت. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكهم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. الشرح من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم، ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما في الحديث لأنهم أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ونهى عن مسبتهم، فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وناصروه وأووه، الذين هاجروا هم المهاجرون والذين أووا ونصروا هم الأنصار، ولابد من حبهم جميعا والثناء عليهم والاقتداء بهم. فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحب الرسول لأحب الصحابة، فما أبغضهم إلا من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قوله فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، أي من يسب الصحابة صاحب هوى يتبع هواه. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وصاحب بدعة وصاحب نفاق فكل شر فيه. قوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الواجب السكوت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم إلا بالخير والثناء عليهم وعدم الدخول في شؤونهم. قوله فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، العصمة بالنسبة للصحابة لإجماعهم، فإذا أجمعوا فإجماعهم معصوم وإجماعهم حدة قاطعة، وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم، وليسوا معصومين من الخطأ بالنسبة لأفرادهم، فقد يحصل منهم بعض الخطأ ولكن الله غفر لهم وخصهم بالصحبة، فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، وذلك لأمور: أولا لأنهم اجتهد لم يقصد الخطأ، إنما اجتهد ولم يصب الحق فهو مأجور ومغفور له خطأ. اكتب عندك كده مأجور أجرا واحدا على اجتهاده. وثانيا أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء، لأن الله رضي عنهم واطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذه عامة فقد تاب الله عليهم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هم مغفور لهم فهم لا مطعن فيهم أبدا. قد علم النبي ما يكون منهم من الزلل بعد موته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقول المؤلف قد علم يعني ما علمه الله من ذلك وما أطلعه. ولهذا قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أخبره الله أنه سيقع اختلاف فأوصاهم ماذا يصنعون عند الاختلاف. وكانوا كذلك كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الكتاب والسنة فأنهوا اختلافهم ورجعوا إلى الحق. فلم يقل فيهم إلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم مع ما أطلعه على ما يحصل فيهم بعده. قولهم ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. ذروا يعني اتركوا أصحابي من الكلام فيهم لا تقول فيهم إلا خيرا. وأصح من ذلك حديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالعمل القليل من أحدهم خير من العمل العظيم من من جاء بعدهم لسابقتهم بالإسلام. قوله ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم. لا تتحدث بما جرى بينهم إلا على وجه الاعتذار عنهم. قوله ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابة في المجالس أو في الدروس أو أي في أي مجال يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها بل اقطعها وابتعد عنها لأن لا يدخل شيء في قلبك فتحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبغضهم فتهلك. قال المؤلف وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله تعالى التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله. يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك. وهذا أمر يفرق به بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة وهو الصلاة الجماعة والجمعة والجهاد خلف أئمة الجور والظلم. أما أن يترك الجمعة خلفهم فهذا من مسلك الخوارج عياذا بالله. نعم لسه بدري. حكم الرجل الذي جامع زوجه قبل أن يعقد عليها ولم يعلم هذا الأمر إلا بعد الزواج. طيب هي من زوجته يعصب لك حكم الرجل الذي جامع زوجه قبل أن يعقد عليه هي ليست بزوجه هذا زنا عياذا بالله. ولم يعلم هذا الأمر إلا بعد الزوج إلا بعد الزواج من قبل أهل الزوجة وأيضا أهله. وترتب على ذلك أن الزوجة قطعت أهله فهل هذا الزوج صحيح أم غير صحيح؟ لا أفهم السؤال لا أفهم السؤال. ذكرتم القدر الذي لا يجوز أن ينقص في إيمان العبد فذكرتم الإيمان بالله وأن تؤمن بأن الكون إله خالق مالك مدبر أليس هذا يشمل توحيد الربوبية فقط؟ لا يا أخي الفضل أنا مقصدت ذلك. وإن فهمت هذا فهذا الفهم غير سديد. نقولنا قدر مجزم بأن الله عز وجل للكون إله هو الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر من لوازم هذا الأمر أنه هو المستحق للعبادة وهو المنفرد بكل جمال سبحانه وتعالى. ما حكم من يحتج بالقدر على فعل المعاصي والذنوب ويقول أنا مكتوب علي أنني شقي أو سعيد؟ هذا كذاب وهذا شأنه شأن المشركين فليترك إلى الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وغيبها عنا. فعليك أن تستعين بالله عز وجل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول ورب يعلم أني سأكون من أهل الجنة أو النار، فأنا مجبر على فعل ما أراده الله مني. لا يا أخي الفاضل، ما الذي أدراك أن الله كتبك من أهل الجنة؟ لا تدري. طب كتبك من أهل النار؟ لا تدري. فاستعن بالله عز وجل واطرد هذه الوساوس عنك، فهي مفسدة للقلب. يعني أخونا هنا بيسأل عن بعض الأمور خاصة بالخروج على الحكام والأشياء، هذه تكلمنا فيه كثيرا، فإن كان الأمر مشكل عنده فليأتيني إن شاء الله بعد الدرس. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.